الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، ولا رواية بمعنى. بخلاف البخاري فإنه يفرق هذه الدقائق المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكرها في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به لدقيقة يفهمها الإمام البخاري نفسه، فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث، كأن الحديث معلقا في مكان وموصولا في مكان آخر. يقول النووي: وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم، السابقة إلى الفهم. وهذا كلام قد شرحناه قبل. الميزة الثالثة كذلك عند الإمام مسلم على البخاري أن المعلقات التي في الإمام مسلم قليلة جدا إذا قورنت بالمعلقات عند الإمام البخاري. فالمعلقات كما قال أبو علي الغساني عند الإمام مسلم بلغت 14 موطنا، بلغت 14 موطنا. وأما الموقوفات فهي كثيرة عند مسلم، ولكنها في أعقاب الأحاديث المرفوعة، ولكنها في أعقاب الأحاديث المرفوعة. يعني بعد أن يذكر حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقال فلان كذا، وقال أبو هريرة، وقال عبادة، وقال أنس كذا. قوله وقال هذا تعليق، هذا تعليق. فالمعلقات عند الإمام مسلم أقل بكثير جدا عن المعلقات عند مين؟ الإمام البخاري. وأما ما امتاز به الإمام البخاري على مسلم أن الأمة على أي حال تلقت هذين الكتابين بالقبول على الإجمال لا التفصيل، بدليل أن هناك بعض الأئمة كالدارقطني وغيره انتقد على البخاري ومسلم بعض الروايات، فتبين أن قبول الأمة لهذين الكتابين إنما هو على سبيل الإجمال لا التفصيل.
يعني تلقت الكتابين هكذا جملة وقدمتهما على رأس الكتب المصنفة، فهنا أصح الكتب المصنفة، لا نقول أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله، لأن كتاب الله غير إيه؟ غير مصنف. نعم. فالأمة لما تلقت هذين الكتابين اختلف أهل العلم في تقديم البخاري على مسلم أو مسلم على البخاري إلى ثلاثة أقوال. منهم من جعل الكتابين سواء، البخاري زي مسلم ومسلم زي البخاري، ومنهم من قدم البخاري وهو الصحيح، ومنهم من قدم مسلم. وينبغي تقديم مسلم على البخاري بما ذكرناه من مميزات ميزت مسلم على البخاري، وأما غير ذلك فيرده الواقع والمشاهد. فإن الإمام البخاري لا شك أن صحيحه مقدم على صحيح تلميذه وخريجه الإمام مسلم، وذلك من عدة وجوه. صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في الحديث، حتى ثبت عنه أنه قال: دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث. انظروا إلى هذا الأدب الجم من مسلم للبخاري. ومسلم لما قال هذا القول كان إماما، يعني مسلم لم يقل هذا القول وهو تلميذ أو هو رضيع أو هو مثلا قرأ كتاب زي فقه السنة ثم صار شيخا، ولكنه قال ذلك في حال كونه إماما مبجلا عظيما. قدمه في ذلك الوقت إسحاق بن راهويه وابن منصور الكوثر وأبو زرعة، قدموه ورفعوه، وفي هذا الوقت ثبت أنه قال البخاري: دعني أقبل قدميك، لم يقل له يديك ولا رأسك، وإنما قال قدميك يا طبيب الحديث. ومعلوم أن الطبيب إنما يداوي العلل، فقوله يا طبيب الحديث أي يا من ينقب عن الأحاديث وعن عللها فيميز منها الصحيحة من السقيم. والإمام الدارقطني يقول: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ولما سئل بعض أهل العلم عن صحيح الإمام مسلم قال: وما جاء، إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا، فعمل عليه مستخرجا، يعني عمل إلى كتاب البخاري فأتى بأحاديثه من غير طريق البخاري كما قلنا في بيان المستخرج. فهذا لا شك البند إنما هو مرجح لصحيح البخاري على صحيح مسلم. والبخاري أجل من مسلم وأعلم من صناعة الحديث منه، وقد انتخب علمه ولخص مرتضاه وهذبه في 16 عاما. مسلم صنف الصحيح كم سنة؟ 15. البخاري كم؟ 16. يقول المرجح الثالث سداد وقوة شرط البخاري في صحيحه على شرط مسلم. لو أننا اتفقنا على صحة الشرطين، لكن يبقى هناك شرط أشد وأقوى وشرط قوي. فلو قلنا في مسألة اللقاء التي اختلف فيها البخاري ومسلم وشنع فيها مسلم في مقدمة الصحيح حتى قيل إنه يقصد البخاري وقيل إنه يقصد علي بن المديني، على فرض أنه يقصد مذهبا ولا يقصد شخصا، على فرض ذلك فيبقى بحث الموضوع وبحث ذات المسألة. فلا شك أن الذي يشرط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه أقوى ممن اكتفى بمجرد المعاصرة. وإن كنا نقول بصحة شرط الإمام مسلم، إلا أننا نقول إن شرط البخاري أصح وأشد وأقوى وأكثر اطمئنانا لله. كان لا، فما دام هذا الشرط أشد وأقوى فهذا مرجح يرجح البخاري على مين؟ على مسلم. الرجال المتكلم فيهم عند الإمام البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم عند مين؟ عند الإمام مسلم. وهذا وحده كافي في ترجيح أيضا البخاري في الجملة على مين؟ على مسلم. لماذا؟ لأن النقد الموجه إلى الرجال عند الإمام البخاري أقل من النقد الموجه إلى مين؟ الرجال عند الإمام مسلم. وفائدة ثانية أن الرجال المطعون فيهم عند الإمام البخاري هم شيوخه هو، وأما المطعون فيهم عند الإمام مسلم فليس بشيوخه وإنما هم شيوخ شيوخه ومن على. ومعلوم أن الرجل إن كان يعلم أن شيخه وجهت إليه التهم فلا شك أنه يتحفظ ويتأهب للرواية عنه وينتقي حديثه. ومعلوم أنك إذا كنت شيخا لي وأنا أعلم أن حديثك فيه نظر فهذا يدفعني إلى انتقاء حديثك ولا آخذ منه إلا أجوده وأحسنه. فالرجال الذين انتقدوا على الإمام البخاري هم شيوخه وقد عانى حديثهم وميز بين صحيحه وسقيمه فاختار الجيد وترك الرديء. أما الإمام مسلم فلا شك أن الرواة الذين انتقدوا عليه إنما هم شيوخ ومن على، ولذلك قل تمييزه بين هذه الروايات. وهذا أيضا مرجح يرجح الإمام أو يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم. البخاري يخرج عن أصحاب الطبقة الثانية. احنا عرفنا الطبقات ولا لا؟ ثلاثة عند مسلم، الطبقات ثلاثة. قلنا الطبقة الأولى هم أهل الحفظ والإتقان والضبط الثقة الأئمة، والطبقة الثانية أهل الصدق والأمانة والعدل. معايا؟ الإمام مسلم يخرج لأهل الطبقة الأولى والثانية تأصيلا في الباب، يعني يحتج بروايتهم. وأما الطبقة الثالثة فيأتي بها استئنافا واستشهادا لا تأصيلا. الإمام البخاري ده يروي عن الطبقة الأولى تأصيلا وعن الطبقة الثانية عند مسلم استئنافا. خدرات الفرق ده؟ الفرق ده إن الإمام مسلم يروي تأصيلا للطبقة الثانية في الوقت الذي يروي فيه الإمام البخاري لهم استشهاد واستئنافا. وهذا عدم مرجح من المرجحات. على البخاري من أحاديث أقل مما انتقد على مسلم، وهذا وجه يترجح به البخاري أيضا. الوجه العاشر والأخير إن مسلما رتب كتابه على الأبواب، فهو مبوب. يعني مسلم لما أراد أن يرتب الكتاب الصحيح رتبه على الأبواب والكتب، ولكنه لم يبوب. يعني لم يرتب يقول باب كيت وكيت وكيت باب كيت وكيت وكيت، لم يفعل هذا. ولكن الذين أتوا من بعده وشرحوا الصحيح هم الذين بوبوا. ولذلك مع كثرة شروح الإمام مسلم وكثرة التوضيب، وكل شارح يبوب حسب ما يتراءى له من فوائد وأحكام، فمنها الجيد ومنها الرديء. من تبويبات الإمام مسلم، من تبويبات شرح الإمام مسلم في الصحيح، منها الجيد والرديء، لأنها ليست من صنع الإمام، أما الإمام البخاري فيختلف، لأنه هو الذي ذكر تراجم الأبواب، هو الذي بوب لأبوابه وكتبه. ولذلك أنت لا تلحظ فحسب أن الإمام محدث، وإنما تلحظ أن الإمام البخاري فقيه. من مجرد التبويب. يعني لو أنك نظرت في كتاب الإيمان مثلا أو في كتاب الصلاة أو في كتاب العتق أو في كتاب الرق أو في أي كتاب من الكتب لوجدت أن مجرد عناوين الأبواب دالة على فقه الإمام البخاري على فقه الإمام البخاري. فالبخاري لم يكن محدثا فحسب ولكنه كان إيه فقيها ولكنه غلب عليه الحديث كما كان الإمام أحمد بن حنبل وهو شيخ كذلك فهو كان محدثا عظيما وكان فقيها كذلك. الإمام الشافعي كان محدثا ولكنه غلب عليه الفقه. الإمام أبو حنيفة كان محدثا وغلب عليه الرأي والفقه. الإمام مالك كان محدثا صاحب الموطأ أول من صنف في الصحيح على الإطلاق ولكنه أيضا غلب عليه الفقه. وهذا يرد به على الذين يريدون أن يطعنوا في علمائنا أنهم يقولون المحدثون ليس فقهاء والفقهاء ليس محدثين. هذا يرد بهم على أئمة الهدى والأئمة المشروعين أنهم كانوا محدثين والفقهاء في الوقت نفسه. ماذا صحيح؟ نبقى بعد ذلك أن نذكر بعض الكتب التي تناولت صحيح الإمام مسلم بالصرح ورتبتها على الترتيب الزمني. فأولها صرح مسلم لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل أصبهاني المتوفى سنة 520 هجرية. والثاني المسلم في صرح الإمام مسلم للإمام عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي المتوفى سنة 529. وكتاب الإيجاز والبيان لصرح خطبة كتاب مسلم لصرح خطبة كتاب مسلم مع كتاب الإمام. وهذا صرح لجزء من الصحيح خطبة الكتاب المقدمة بتاع الكتاب وكتاب الإيمان فقط. وهذا لابن الحاج قاضي قرطبة برضه توفي سنة 529. وكتاب شرح مسلم لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة 535 ولكنه لم يتم. وكتاب المعلم بفوائد الإمام مسلم ولم يتم أيضا للإمام المازوري. والإمام المازوري في أثناء دراستنا لهذا الصحيح سنعلم أن الإمام النووي استفاد منه كثيرا. الإمام النووي استفاد من الإمام المازوري والإمام القاضي عياض استفاد منهم فائدة عظيمة جدا لدرجة أنه قيل إن الإمام النووي لم يكن له جهد وفضل في شرح الصحيح إنما جمع كتاب المازوري وكتاب القاضي عياض ونقل منهما وأكمله القاضي عياض بكتاب سماه إكمال المعلم بفوائد مسلم وهو عمدة النووي أيضا في الترجيح. وشرح مسلم لعماد الدين عبد الرحمن بن عبد العلي المصري المتوفى سنة 624 وكتاب صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح المتوفى سنة 643 وكتاب المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن يحيى الأنصاري المتوفى سنة 646 وشرح مسلم لسبت بن الجوزي المتوفى سنة 654 وكتاب المفهم في شرح مسلم للإمام القرطبي وهو كتاب جليل جميل المتوفى سنة 656 وكتاب المنهاج شرح مسلم بن الحجاج وهو اسم شرح الإمام النووي المتوفى سنة 676 وكتاب شرح مسلم للنابلسي المتوفى سنة 734 وكتاب غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج للإمام السخاوي المتوفى سنة 920 هجرية وكتاب الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للإمام السيوطي وهو قرين الإمام السخاوي ومات سنة 911 وكتاب شرح مسلم للقاضي زكريا الأنصاري المتوفى سنة 926 وشرح مسلم لملا علي القاري المتوفى سنة 1016 وكتاب شرح مسلم لعبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 1031 وكتاب السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم الحجاج لصديق حسن خان المتوفى سنة 1307 وكتاب فتح المنعم أخيرا بشرح فهم مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين من المعاصرين. وهناك جهود أخرى بذلت في استنباط الضرر والفوائد المكنونة في هذا المصنف القيم. فالله تعالى يبارك الجهود ويكللها بالتوفيق والسداد. وصلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هيقول هل تبوز الصحيح من وضع الإمام مسلم أم من تبوز الإمام النووي؟ وإن كان من تبوز الإمام النووي فكيف يكون تقسيم الإمام مسلم في كل باب؟ وجزاك الله خيرا. أجبنا عليه. لكن يبقى أنه الأخ عايز يقول إيه؟ عايز يقول كيف الفصل؟ يعني إذا كان مثل يفرض الأحاديث بعضها وراء بعض فكيف يتم الفصل ويعتبر هذه الأحاديث باب للأحاديث اللي بعدها باب ثاني؟ ترى أن هذا الأمر يصعب على واحد الإمام النووي؟ ها؟ إذا كان يصعب عليك أنت يقول نريد إلقاء الضوء على بعض آداب طالب العلم لنتأدب بها. نسأل الله تعالى أن يقدمنا وإياكم ولكن هذا يعني موضوع طويل ولعله يتناول ويخصص له وقت آخر. تقول هل يجوز التحدث هل يجوز أن يتحدث الأخ الخاطب مع خطيبته قبل العقد من حيث الجواز يجوز؟ من حيث الجواز يجوز إذا كان الجواز قائم أن تحدث المرأة الأجنبية، إذا أملك الفتنة ودعت المصلحة كان ذلك جائزا، فكذلك المخطوبة من باب أولى. ولكني سمعت شيخنا الألباني ينهى عن ذلك ويسجد في النكير عليه، حتى قال لا يجوز ولا حتى الاتصال بالتليفون. فلك أن تأخذ هذا وذاك الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.